وليعلم أنه مع الأسف الشديد أن الطلاق صار في ألسن كثير من الناس سهلا، يطلق على أدنى سبب، وهذا أمر خطير. وأنا أضرب لكم مثلا، كثير من الناس ينزل به ضيف ويريد أن يكرم ضيفه بذبيحة من غنمه حاضرة ما تحتاج لتعب، فيقول الضيف يقول علي الطلاق لا تذبحني، ويقول المضيف علي الطلاق لا أذبحن لك. مشكلة هذا، من نأخذ بقوله؟ كل هذا من السفة. وإني أقول لكم، إيش يقول؟ ما ينفع. أقول المسألة خطيرة للغاية. لو قال رجل لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، فهنا إما أن يريد الشرط وإما أن يريد اليمين. إن أراد الشرط فإنها إذا خرجت طلقت، ولا إشكال في ذلك، لأن ذلك طلاق معلق على شرط وقد حصل، وإذا وجد الشرط ثبت إيش المشروط. كما لو قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فإنها إذا طلعت الشمس تطلق، وهذا محل إجماع من العلماء. انتبه يا أخ، إذا قال إذا خرجت من البيت فأنت طالق وأراد الشرط وخرجت، إيش يكون؟ تطلق بإجماع الناس. لماذا؟ لأنه قصد الشرط المحض، أي تعليق الطلاق على شرط، فإذا وجد هذا الشرط وجد المشروط وهو الطلاق. ونظيره أن يقول لزوجته إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فإذا طلعت الشمس طلقت. الحالة الثانية أن يريد بقوله إن خرجت فأنت طالق الحث على عدم الخروج، يعني يريد منعها، وأتى بهذه الصيغة تهديدا لها فخرجت، فهل تطلق أو لا؟ تطلق ولا لا؟ أقول لكم جمهور الأمة وجميع الأئمة على أنها تطلق. انتبه يا أخي، مسألة خطيرة. يعني إذا قال لزوجته أنت طالق إن خرجت من البيت، فأكثر علماء الأمة والأئمة الأربعة كلهم يقولون إذا خرجت تطلق حتى وإن قصدت التهديد، وليس علينا من نيته. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يرى أنه إذا قصد اليمين أعطيت هذه الصيغة حكم اليمين، ومعنى قصد اليمين أنه يقول أنا لا أقصد الطلاق وزوجتي عندي غالية ولا أفرط فيها، لكني ذكرت ذلك تهييبا لها لأجل ألا تخرج، لأن هي أيضا تكره طلاقي. فهذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إذا خرجت لا تطلق، لكن عليه أن يكفر كفارة يمين. وقوله رحمه الله هو الصحيح من حيث النظر، قياسا على العتق الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. وتعليق الطلاق يقول شيخ الإسلام إنه ليس معروفا عند الصحابة، فيقاس على ما كان معروفا عندهم. وإنما قلت لكم ذلك لتحذروا من التعجل في هذا الأمر، لأن الآن الإنسان مثلا إذا قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق يريد بذلك المنع ويهددها بالطلاق، فطلقت، وأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تطلق ولكن عليه كفارة يمين. أفلا تعلمون أنه يطأها عند جمهور الأمة وطئا حراما؟ بلى، هو يطأها عند جمهور الأمة وطئا حراما، لأنها طالق ولا بد من الرجعة، لا بد من الرجعة، إما بالقول وإما بالفعل الدال عليها، وهذا لم يراجع، بل جامعها على أنها زوجة لم يقع عليها الطلاق، لكن الجمهور لا يقول بهذا، فالمسألة خطيرة جدا، فإياكم أن تتسرعوا في هذا. وإذا أراد الإنسان أن يمتنع من الشيء فإنه لا أحد يكرهه، لو قال الضيف الذي نزل بمضيفه لا تذبح، أن أنت إن ذبحت فإني لا آكل، هل ذاك سيخرج عليه المسدس يقول كل ولا براسك؟ ما هو قال، يقول إن اشتهيت فكل ولا ترك. فما الذي يوجب الطلاق؟ كل هذا من الغلط والتهاون بحدود الله عز وجل. ونظير ذلك أن بعض السفهاء إذا أراد أن يطلق زوجته طلاق يعني ما فيه إشكال، جاء للكاتب قال اكتب زوجتي طالق بالثلاث، طالق بالثلاث، يا رجال ما يصلح هذا، حرام، ما يجوز الطلاق الثلاث جميع. قال لا أنا ما بيها، أنا ما بيها، خلاص طابت نفسي منها، اكتب بالطلاق الثلاث. نقول له طيب إذا كتبنا أن طلقة واحدة هل أحد يجبرك على أن تراجع؟ أسألكم، لا أحد يجبره، طلقها واحدة ولا أحد قال لك لازم تراجع، وإذا انتهت العدة بانت منك، لا حاجة إلى أن تقول لازم تطلق بالثلاث، لأنك أيضا إذا طلقت بالثلاث بقيت في مشكلة. نعم بقيت في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن أكثر العلماء ومنهم المذاهب الأربعة يرون أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة طلاق بائن ما تحل به المرأة. يعني مثل واحد قال زوجي أنت طالق بالثلاث، أنت طالق ثلاثا، أكثر الأمة وأكثر علماء المسلمين يقولون إنها لا تحل له، بانت منه بينون الكبرى، لا تحل إلا بعد زوج. انتظروا يا جماعة، انظروا يا جماعة الأمر. من العلماء من يرى أنها تطلق طلقة واحدة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله هو الصواب، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلاق الثلاث واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فلما كثر الطلاق الثلاث في الناس وكان عمر رضي الله عنه مشهورا بالحزم قال أرى الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، وقال من طلق الثلاث ما يمكن يراجع، لا يمكن أن يراجع. لماذا فعل ذلك؟ ليرتدع الناس عن الطلاق الثلاث المحرم. فمشى العلماء خلف أمير المؤمنين عمر وقالوا إن الإنسان إذا طلق بالثلاث بانت المرأة منه ولم يملك الرجعة إليها إلا بعد زوج. فأقول بعض السفهاء يجي للكتاب يقول له لازم اكتب بالطلاق الثلاث، طيب ولكن هل الكاتب الآن في هذه الحال يكتب أو لا يكتب؟ إذا كان قد وكله، يعني قال اكتب أي جعله وكيلا، فلا يكتب، لأنه لا يجوز قبول الوكالة في أمر محرم، يقول ما أكتب. أما إذا كان هذا الزوج يخبر عن طلاق سابق وأتى إلى هذا الكاتب ليثبته فقط فهنا يكتب. فإن قال قائل كيف أكتب شيئا محرما؟ قلنا لأن الحق تعلق بثالث. من هو الثالث؟ الزوجة. فلا بد ان نكتب هذا من اجل ان يتبين الحال للزوجة. فصار الرجل اذا قال للانسان تعال اكتب طلاق زوجي، ان جعله وكيلا يعني وكله يكتب الطلاق فهو وكيل ولا يقع الطلاق حتى يكتب هذا الرجل. واذا كان قال اكتب الثلاث لا يكتب الثلاث، اذ لا يجوز قبول الوكالة في امر محرم. اما اذا قال اكتب طلاق زوجتي يعني الذي كنت قلت وطلقتها فهنا يكتب. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. ولهذا ينبغي ان المطلق اولا يتأنى ولا يتعجل في الطلاق. وكم من انسان طلق ثم ندم، وقد قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم إني أقول الإنسان قد يكره زوجته مثلا اليوم وغدا وبعد غد، لكن مقلب القلوب جل وعلا يقلب قلبه فلا يثبت على البغضاء. القلوب بيد الله. وكم من إنسان أبغض شخصا اليوم وأحبه غدا، وكم من إنسان أحبه اليوم وأبغضه غدا. فالواجب الصبر، لا سيما أن النساء في هذه الأزمان أقول رخيصة ولا غالية؟ نعم غالية. المهر يبلغ إلى 40,000، وهذه 40,000 متى يحصلها الشاب؟ نعم لا نقول المهر المعتدل، تعود من مهر الجنون هذا ما علينا منه، لكن المهر المعتدل 40,000. ومتى يحصل الشاب المسكين ما تخرج حديثا؟ نعم. لذلك أقول على الإنسان أن يصبر ويتأنى وينتظر، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب. نعم. وإلى الأسئلة الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين.
فضيلة الشيخ، هذا سائل